ثم ذكر شروط المسح على الخفين، قال بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرد وأمكن المشي فيه عادة بلا حاجة. يبقى ذكر الشيخ هنا، الشيخ يقول ولجوازه شروط 11 شرطا، 11 ايه شرط، 6 في الممسوح، 6 في الخف يعني، و5 في الماسح اللي هو الذي توضا واراد ان يمسح. ذكرها بقوله بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرق وامكن المشي فيه عاده بلا حائل، اي ان الشرط الاول في الممسوح ان يكون جلدا، فلا يصح المسح على غيره من الخف غير الجلد يعني. لأن طبعا غير الجلد لا يسمى ايه؟ خفا، وإنما يكون جوربا كما سيأتي. الثاني أن يكون جلدا طاهرا احترازا من جلد ميتة ولو مدبوغا، لأن احنا عندنا الطهارة في الجلد المدبوغ، جلد الميت، جلد الميتة المدبوغة عندنا طهارة لغوية، يعني يستعمل في اليابسات ولا يستعمل في المائعات، ولا يجوز لبسه بالنسبة للايه؟ للمصلي، يعني لأنه كده بيصلي بإيه؟ بنجاسة، حتى ولو كان مدبوغا، فلو دبر يبقى طهارة لغوية فقط. وذكرنا هذا في باب الطهارة أو الطاهر والنجس. الثالث أن يكون مخروزا مخيط، لا أن يلزق بنحو رسراس نبات طبعا زي الصمغ يعني بيخرج منه غلب زي الصمغ، يعني بيتلزق به الجلد، فإذا كان ممزوق يبقى لا يصح المسح عليه، لابد أن يكون مخروزا برضه كجوار كخفاف الصحابة رضي الله عنه. الرابع أن يكون له ساق رقبة، يعني زي احنا رقبة الخف، أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرد، فلو كان نازل تحت الكعبين يبقى يعني لا يقال له خف، ممكن يقال له حذاء او مركوب، لكن الخف يبقى له رقبه تستر تستر الكعبين، ان يستر الكعبين احترازا من غير الساتر له، زي في بلغه اسمها البلغه شكل الخف بس تلقاها نازله تحت الكعبين. الخامس أن يمكن المشي فيه عادة احترازا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه، يعني لو واحد مثلا لابس خوف واسع من الرجلين وهو ماشي ينخلق من الرجل، فالواسع ده لا يصح المسح عليه، يعني لازم يكون على قدر الرجل، لا ضيق جدا يمنع المشي ولا واسع ينخلع عند المشي. والواسع لا يمكن تتابع المشي فيه. والسادس الا يكون عليه حائل من شمع او خرقه او حزام، لان الذي ينطبق على الرجل ينطبق على الخف. احنا هناك قلنا من شروط صحه الوضوء عدم الحائل، عدم وجود حائل يمنع وصول ايه؟ الماء الى البشره. كذلك هنا الخف لازم يكون ما عليهوش حاجه من فوق طين او شمع او دم يمنع المسح عليه، لانه واخد حكم الرجل. كل ده لانه الرخصه الوارده، الرخصة الواردة في الماء المسح على الخف لابد أن يكون خفا عند العرب، لأن الرخصة يتبع فيها الوالد، يتبع فيها الوالد فقط ولا يجتهد في غيره. ولبس بالطهارة ما إن كملت بلا ترفه ولا عصيان بلبسه، هذا إشارة بالشروط الماسح، الممسوح خلاص انتهى، انتهت الشروط، هي الشروط الستة. الأول أن يلبسه على طهارة احترازا من لبسه محدثا فلا يصح المسح عليه، يعني يتوضأ وضوءا كاملا وبعد الانتهاء من الوضوء يلبس الخف أو الجورب اللي هو يمسح عليه. يعني ما ينفعش طبعا واحد مثلا يتوضأ ويبقى لابس جورب وبعدين يعني من غير وضوء ويمسح عليه، كده ما ينفعش. ده أول شرط، ده أن يلبسه على طهارة كاملة. ده كمان إيه؟ ما يغسلش رجله ويلبس ويغسل الثانية ويلبس، لا. يعني لازم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس. خلي بالك. الثاني أن تكون الطهارة مائية لا ترابية، يعني التيمم لا يكون مقام الوضوء، لابد أن يكون متوضئا وضوءا كاملا. الثالث أن تكون تلك الطهارة كاملة بأن يلبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقض فيه الوضوء. يعني قلنا الغسل يعتبر طهارة كاملة، لأنه يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الأصغر، بس بشرط أن يحافظ على الغسل، يعني لا ينتقض وضوءه. لو خرج ريح أو مس يبقى كده بطل وضوء الغسل، يبقى يتوضأ مرة أخرى. لكن لو حافظ على الغسل ولبس الخف يجوز أن يمسح عليه. فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه ولبس خفه ثم مسح رأسه لم يجوز له المسح عليه. يعني واحد أخطأ أو نسي وغسل رجليه ونسي الرأس، فلبس الخف بعد انتهاء الوضوء تذكر أنه مسح، ما مسحش الرأس، يبقى كده يبقى يمسح الرأس ثم يخلع الخف ويغسل الرجلين ويلبس الخف مرة أخرى حتى طهارة كاملة. هذا معنى أن يلبسه على طهارة كاملة. فلو نسي فرضا يبقى الطهارة ناقصة. وكذا لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف ثم غسل الثانية ولبس فيها الأخرى لم يجز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسه الصحيح. يعني يلبس الاثنين بعد الانتهاء. ليه؟ قالوا لأن الطهارة لا تتجزأ. الطهارة لا تتجزأ. الوضوء لا يكون كاملا إلا بغسل الرجلين. لكن فضل الرجل يبقى الوضوء غير كامل. هذا معنى أن يلبسه على طهارة كاملة. الرابع ألا يكون مترفها بلبسه. كمن لبسه مثلا على خوف الحناء برجله أو لمجرد النوم به أو لكونه أميرا أو حاكما، يلبس الخوف يعني ينام به من باب الترفه يعني، أو قصد مجرد المسح عليه، قصد مجرد المسح عليه. لكن هو طبعا الأصل أن يلبسه لخوف البرد أو الحر أو للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لمجرد المسح، أو لبسه لخوف برغوث برضو من باب الترفع، يعني لابسه علشان البراغيث ما تدرسوش، ده يعتبر ايه؟ ترفع. قال بخلاف من لبسه لحر او برد او وعر، يعني الارض مثلا وهو مسافر في ارض وعره، وهو طبعا احيانا الناس المرضى ومرضى السكر يبقى خطورة عليه انه ايه؟ انه يمشي على ارض فيها صوال مثلا او خشنة ممكن يتجرح مثلا، فهو برضه ده يعتبر عذر يعني، فلو لبسه لأجل ذلك يمسح عليه، أو خوف عقرب، برضه كل ده في السفر يعني، ونحو ذلك فإنه يمسح لهذه العلل يعني. يبقى الحر أو البرد أو الخوف على الرجلين من الجرح أو لدغ العقرب أو للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ده ملخص. الخامس ألا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم بحج أو عمرة، المحرم بحج عمرة يحرم عليه المحيط والمخيط، وده مخيط ومحيط، الخف مخيط ومحيط، فهو لو لبسه وهو في حج أو عمرة يبقى عاصي يعني، فلا يمسح عليه ما لم يضطر للبسه، يعني إذا كان مريض مثلا بالسكر أو رجله محروقة مثلا فهو يتلبسه وهو محرم لأجل المحافظة على رجليه، يبقى ده كعلاج، يبقى عليه فدية ويمسح على الخف في الحج أو في العمرة في الإحرام. فإذا كان عاصيا لنفسه لا يجوز له المسح عليه، بخلاف المضطر اللي هو لبسه للضرورة كعلاج، والمرأة طبعا تلبس المخيط والمحيط، لأن المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، فالمرأة تلبس الخف وتمسح عليه حتى في الحج أو العمرة، لأن يجوز لها ذلك. والأصل في ذلك كله يعني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين أهوى لينزع الخفين من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال دع الخفين فإني أدخلت القدمين فيهما وهما طاهرتان صلى الله عليه وسلم. غسله وتتبع غضونه، انه غسل الايه؟ غسل الخف يعني، ان يكره لمن استوفى الشروط المتقدمه 11 ان يغسل الخف، لان هو الاصل فيه ايه؟ المسح. قال واجزاه ان نوى به انه مسح، يعني بدل ما يمسح غسل، أو نوى رفع الحدث، لا نوى به مجرد إزالة نجاسة أو قدر أو قدر، يعني لو خف عليه نجاسة أو قدر فغسل ما يبقاش بدل المسح، لأن هو غسل بنية إيه؟ إزالة النجاسة من فوق الخف، لكن الأصل أنه يمسح، يبقى يغسل من النجاسة ثم يمسح عليه. إزالة النجاسة في شيء، وطبعا المسح بدل الغسل ده أمر شيء أمر جديد يعني. وكذا يكره تتبع غضونه بالمسح يعني التكاميش، يعني ما يمسح في التكاميش. تكلمنيش، لا، لأن المسح مبني على التخفيف، سواء كان الجلد فيه تكاميش أو الجلد أمس، فهو يمسحه على أي حال ولا يظل يحط إصبعه في التكاميش كده، لا، كل ده طبعا من باب التعمق في الدين وهذا مكروه، فيكره تتبعه لأن المسح مبني على التخفيف، كما يكره تكرار المسح، يعني زي مسح الرأس مرة، كذلك مسح الخفين مرة، ومسح الأذنين مرة، المسح كله مبني على التخفيف. الأشياء التي تبطل المسح على الخفين، قال وبطل المسح بموجب غسل من الجنابة وبخرقه قدر ثلث القدم وإن التصق كدونه إن انفتح إلا اليسير جدا وبنزع أكثر الرجل لساقه فإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما وكان على طهر بادر للأسفل كالمولى. مبطلات المسح على الخفين، الشيخ قال يبطل بموجب الغسل، يعني الجنابة مبطلة للمسح، سواء يعني أقل من يوم أو أكثر من يوم أو أكثر من أسبوع، الجنابة مبطلة مطلقا للمسح من مغيب حشفة أو نزول مني بلذة معتادة أو حيض أو نفاس، يعني الحدث الأكبر مبطل للمسح على الخفين، سينزل الخفين ويغتسل. ومعنى البطلان انتهاء المسح عليه إلى حصول المد، ويجب نزعه ليغسل أو ليغتسل يعني. ويبطل المسح أيضا أن ينتهي حكمه أيضا بخرقه ثلث القدم، يعني تقطع مقدار الثلث سواء من الخلف أو من الأمام، سواء كان مفتوح الخرق يعني اتفتت يعني أو ملتصقا بعضه ببعض كالشق وفتق خياطته مع التصاق الجلد بعضه ببعض، هذا معنى القطع يعني، يعني مش شرط قطع الجلد، لا، يعني معناها انفتح. فإن كان الخرق دون الثلث يعني حالة بسيطة أقل من الثلث، ضر أيضا إن ظهرت منه رجل، لكن فك منه الخياطة لكن لا تظهر منه رجل لا يضر، لكن ظهر يعني صباعه مثلا أو طلع من من الخرق يبقى كده يضر، يعني كده هيمسح على الرجل، يمسح على الإصبع المبين. بأن ظهرت الرجل منه لا إن التصق، يعني انفتحت فتكت الخياطة لكن ما زال الجلد مكفول، إلا أن يكون الفتح يسيرا جدا كغرزة أو كستين بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحت الرجل، يعني هو المدار على ظهور القدم. وكذلك بنزع أكثر الرجل لساقه، يعني اللي هو خلع زي اللي بيخلع المركوب كده، يعني شال الرجل من داخل الخف طلعها، لأنه بطل المسح على الخف إذا أخرجت الرجل منه لغاية الساق اللي هي الرقبة، رقبة الخف وهو ما فوق الكعب، فأولى لو خرجت الرجل كلها، يعني لو واحد سحب رجله من الخف فرجله وصلت للرقبة يبقى كده بطل المسح، لكن ظاهر مدونا لأنه لا يبطله إلا خروج جميع القدم إلى الساق فلا يضر نزع أكثره، ورجح هذا القول، يعني الشيخ بعد ما ذكر أن جساد مفطن رجع وقال الراجح أنه لا يبطل إلا بنزع الرجال، خلع الخف، يعني إخراج الرجل كلها من داخل الخف. لأن أحيانا الواحد مثلا ينسى، يعني قاعد يتوضا فيروح ايه هيخلع الخف فتتذكر ان هو هيمسح، فبعد ما يسحب يروح مرتب الخف تاني، يبقى ده هنا لا يضر. قال فان نزعهما او اعلييه او احداهما وكان على طهر بادر الاسفل كالمنام، اي اذا نزع المتوضئ خفيه بعد المسح عليهما او نزع الاعليين ولابس خفين، احيانا الواحد يلبس جوربين او خفين فوق بعض، فاذا خلع من فوق يبقى هنا ايه وكان قد لبسهما على طهاره فوق الاسفلين، او نزع احد الخفين الاعليين واحدا فان يجب عليه ان يبادر الى مسح الاسفل، لانه اذا خلعنا الممسوح يبقى يجب علينا ايه يعني زي بالنسبه غسل الرجلين يرجع يغسل الرجلين، هنا هو لابس خفين فوق بعض ماسح الخفان فنزع الخف الاعلى يبقى يمسح بسرعه، يعني ما يتاخرش عن ثلاث دقائق او اربع دقائق مقدار جفاف الايه العضو. فانه يجب عليه يبادر الى الاسفل في كل من المسائل الاربعه، فيبادر لغسل الرجلين في الأولى إذا نزع الخفين الأصليين، يبقى عندنا احنا في المالكية لو نزع هو متوضئ ونزع نسي مثلا وراح نازل الخفين يبقى يغسل ايه؟ الرجلين حتى يبقى على وضوئه، يعني خلي بالك من المسألة دي. ولمسح الأسفلين لو خلع الخفين الايه؟ اللي من فوق يبقى يمسح على الايه؟ على اللي تحت. قال ولمسح الاسفل في السادسه، ولنزع الاخر وغسل الرجلين في الرابعه. يعني خلع فردا يبقى يخلع الثانيه ويغسل الايه؟ الرجلين حتى يبقى على وضوئه. قال وانما وجب نزع الخف الثاني جلح فردة ما ينفعش طبعا يغسل رجل ويمسح الثاني، لا لا يجمع بين الايه المغسول والممسوح، يبقى خلاص جلع واحدة ولو نسيان يبقى يخلع الفردة الثانية ويغسل الرجلين ويبقى متوضئا. قال والمبادرة هنا يعني لما يجلع الخف قال كالمبادرة ليس قدمت في الموالاة في أعضاء الوضوء، يعني بحيث لا يطول الزمن، فإن طال الزمن عمدا بطل، يعني لو قعد 10 دقائق ما غسلش رجليه يبقى بطل الوضوء كله. وبنى بنية إن نسي مطلقا، يعني هو نسي أنه ماسح فخلع الخفين ثم تذكر أنه متوضأ يبقى يرجع يغسل رجليه وموضوعه ايه؟ موضوعه صحيح. قال ويعتبر الطول بجفاف الاعضاء بزمن اعتدل، يعني احنا قدرناها بحوالي 3 دقائق او 4 دقائق. يعني لو زاد عن ذلك ما غسلش رجليه يبقى الوضوء ايه؟ بطل الوضوء. عليه ان يتوضا من جديد. آخر حاجة المندوبات. قال وندب نزعه كل جمعة، عشان احنا ما عندناش توقيت. وندب نزعه كل جمعة أو أسبوع. يعني 8 أيام أو 7 أيام. ووضع يمناه على أطراف أصابعه أصابع رجليه ويسراه تحتها ويمرها لكعبيه. ومسح أعلاه مع أسفله وبطلت بترك الأعلى للأسفل فيعيد في الوضوء. يعني يستحب أنه هو يغير، يعني ينزع الخف ويغسل رجليه كل جمعة، يعني يمسح كل الأسبوع ويجي يوم الجمعة ينزع الخف ويغسل رجليه ويتوضأ ويلبس الخف مرة أخرى عشان يغتسل للجمعة، بل حتى ولو لبسه يوم الخميس علشان غسل للجمعة. فإن لم ينزعه يوم الجمعة نزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه، يعني لبسه السبت يبقى ينزع السبت، لبسه الأحد ينزعه يوم الأحد. كيفية المسح عندنا في المالكية السنة يعني إن هو يضع يده اليسرى تحت القدم هكذا، ويضع اليمنى فوقه ويمسح كده للآخر، يبقى يمسح من تحت ومن فوق، يعني يحط على طرف الأصابع إيد الشمال تحت في اليمين وإيد اليمين فوق، ويمر كده لغاية رقبة الخف لغاية الكعبين. وفي مسح الرجل اليسرى العكس، يحط اليمين من تحت والشمال من فوق الخف ويمسح لغاية الرقبة. ده المسح اللي هي الكيفية السنة، الكيفية السنية. أما لو مسح مثلا بل إيد وراح ماسح الظاهر فقط هذا صحيح، لأن المسح من تحت مندوب ومن فوق واجب. ذهب أبو داود روى عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي يعني بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. ولذلك لو واحد مسح من تحت وما مسحش من فوق يبقى المسح باطل والصلاة باطلة، لكن مسح من فوق وما مسحش من تحت الصلاة صحيحة. قال يعيد في الوقت بس استحبابا، استحبابا ليس وجوبا. قال: فإن تركه أي المسح من تحت من الأسفل أعاد صلاته في الوقت المختار، طبعا على سبيل الاستحباب. ولذلك قال: وبطلت بترك الأعلى لا الأسفل فيعيد في الوقت. فالضمير في بطلت عاد على الصلاة، يعني هو مسح من تحت وصل ولم يمسح من فوق، يبقى الصلاة باطلة ويعيدها من تاني. لكن مسح من فوق وما مسحش من تحت يبقى يعيد في الوقت وصلاته صحيح على سبيل الاستحباب. ونقف بذلك على باب الغسل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما